Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. كوشيب يطلب من المحكمة الوقوف لدقيقة صمت على أرواح الضحايا في دارفور والسودان، ويقول الاتهامات الموجهة له غير صحيحة ويطالب بالعدالة. المحكمة الجنائية الدولية تفصل قضية أحمد حارون عن كوشيب وتحدد 7 ديسمبر القادم لعقد جلسة لإقرار التهم. النائب العام يقول إن هناك عقبات قانونية وأخرى سيادية تعترض تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في راهاي. الاجتماع المشترك بين لجنة أمن جنوب دارفور وبعثة اليونامت يطالب بجمع السلاح من معسكر كلمة وتسليم المتهمين في الأحداث. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. ظهر المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب لأول مرة أمس في راهاي، وهو يرتدي بدلة وكرافتة من مكان احتجازه لمتابعة أول جلسة للبدء في سير إجراءات محاكمته برئاسة القاضي المنفرد لدي الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية روزارايو سلفاتوري أيتالا. وعقدت الجلسة بمقر المحكمة في لاهاي بحضور محامي كوشيب الذي عينته له المحكمة والمدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، حيث جرى نقل جلسة المحاكمة على الانترنت دون حضور كوشيب والإعلاميين لمقر المحكمة بسبب وباء الكورونا، حيث تابع كوشيب الجلسة وتحدث فيها من مكان احتجازه مستخدما تقنية الفيديو. وأوضح قاضي المحكمة أن جلسة اليوم هي ليست محاكمة وليس مرتبطة باعتماد أو عدم اعتماد التهم التي يزعم أن كوشيب قام بارتكابها. وأكد القاضي أن الجلسة لن تتلى خلالها أي أدلة، ولن تناقش في الجلسة كذلك المسؤولية الجنائية لكوشيب بناء على ميثاق روما. وأضاف قاضي المحكمة روزارايو سلفاتوري إيتالا في هذا الخصوص:
بادئا ذي بدء من المفيد أن نوضح طبيعة وهدف جلسة المثول الأول اليوم. هذه الجلسة ليست محاكمة، ليست جلسة مرتبطة باعتماد أو عدم اعتماد التهم. لن تقدم أو تدلى أي أدلة اليوم، ولن نناقش المسؤولية الجنائية للسيد العبد الرحمن. غاية جلسة اليوم محدودة لثلاث أسئلة. أولا، يجب أن يقتنع القاضي المنفرد بأن الشخص موضوع أمر القبض، بل بلغ بالجرائم المدعى ارتكابها لها. ثانيا، يجب أن يقتنع القاضي المنفرد بأن الشخص بلغ بحقوقه بناء لنظام روما. ثالثا، على القاضي المنفرد أن يحدد موعد تعزم فيه الدائرة لعقد جلسة الإقرار للتهم أو عدم إقرارها. وقبل أن أنتقل إلى ذلك، أرى أن محامي الدفاع يطلب الكلمة، أعطيه الكلمة.
اعترض كوشيب على مناداته في المحكمة باسم علي كوشيب، وقال كوشيب في جلسة الظهور الأولى للتأكد من شخصيته نهار أمس في مقر المحكمة في راهاي: أنا اسمي علي محمد علي عبد الرحمن وليس علي كوشيب. وأوضح للمحكمة أنه من مواليد رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بتاريخ يوم 15 أكتوبر 1949. وأبلغ كوشيب قاضي المحكمة أنه تحرك من السودان إلى أفريقيا الوسطى يوم 13 فبراير الماضي، حيث ذهب إلى منطقة ليبيرا، وأنه سار بالأقدام لشهرين إلى أن وصل إلى بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى، حيث تم نقله من هناك إلى هولندا مقر المحكمة الجنائية الدولية. ووصف طريقة المعاملة معه في مكان احتجازه إلى هايب بأنها تمام ولم تواجه أي صعوبة أو أي شيء في الاحتجاز. وقال كوشيب عاقب تلاوة التهم التي يزعم أنه قام بارتكابها لإعلامه بها، قال أن هذه التهم التي وجهت له ليست صحيحة، وإنه جاء إلى لاهاي طلبا للعدالة، لكن قاضي المحكمة أخبره أن هذه ليست للدفاع أو لسماع رأيه فيها، وإنما هي جلسة مخصصة فقط لإعلامه بالتهم وللتأكد بأنه على علم بها. وأضاف علي كوشيب في هذا الخصوص:
ليس علي كوشيب، أنا اسمي علي محمد علي الدرحمان، براكة تمام، علي محمد علي الدرحمان وليس كوشيب. مولود يوم 15/10/1949، 15/10/1949 بمحلية رهيد البردي، بلد التعاشة محلية رهيد البردي.
ملاحظات عن ظروف احتجازك بمقر المحكمة بلاهاي منذ قدومك هنا.
لميت من السودان يوم 13/2 من السودان لبراو، وانقذت من براو لبانجا، يعني حاجة متعبة جدا بالأقدام بشهرين. من بانجا انتقلت إلى هولندا أبحث عن العدالة. عندما وصولي هولندا المعاملة الآن عند الحج معاملة تمام، ما في أي صعوبة قابلتني ولا أي حاجة تمام إن شاء الله وشكرا. لكن الحديث ليس صحيح، لذلك قمت بقدومي من هناك إلى روما بهذا الحدث للعدالة إن شاء الله.
قاضي شكرا جزيلا، كما قلت سابقا هذه الجلسة ليست هنا للدفاع، سيتم ذلك في مناسبات عديدة. هدف هذه الجلسة فقط ليقتنع القاضي أنه تم إعلامك بهذه الجرائم وشكرا.
ومن جهة تانية طلب علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، طلب من قاضي المحكمة بواسطة محاميه المعين خلال جلسة الظهور الأولى له أمس، طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت إلى أرواح الضحايا في دارفور والسودان، لكن قاضي المحكمة اعترض على الطلب وقال: أتفهم يا سيدي هذا الطلب، لكن ليس هذا هو المكان للقيام بذلك، لهذا أرفض هذا الطلب. ومن جانبه طالب محامي كوشيب من قاضي المحكمة تسجيل أن كوشيب طلب الوقف لدقيقة صمت على أرواح الضحايا في محضر الجلسة، ودون قاضي المحكمة الملاحظة. وأضاف سيرين لاوتشي محامي علي كوشيب وهو يقدم الطلب لدى المحكمة في هذا الخصوص:
محامي الدفاع، إضافة إلى الملاحظات التي تقدم بها السيد عبد الرحمن، طلب مني السيد عبد الرحمن أن أقدم الطلب التالي نيابة عنه.
وبمناسبة هذه الجلسة الأولى في القضية المرتبطة بالوضع في دارفور، السيد عبد الرحمن طلب مني أن أعرب الشيء التالي أمامكم: يطلب أن نتوقف لدقيقة صمت لذكرى كل الضحايا في دارفور وفي السودان، وأطلب منكم ذلك الآن بكل تواضع أمامكم يقول المحامي. القاضي: سيدي أفهم هدف هذا الطلب، لكن هذا ليس المكان للقيام بذلك، نقوم بدقيقة صمت فرديا ويتم ذلك في مكان الاحتجاز، كلنا يفكر بالمجن عليهم، وأرفض هذا الطلب وسأكمل الإجراءات. المحامي يتدخل: شكرا سيد الرئيس. بالطبع من المهم أن كون السيد عبد الرحمن طلب هذه الدقيقة صمت يجب أن يضاف إلى ملف القضية، وبما أن السيد عبد الرحمن الذي يعتبر بريء طالما لم يتم تأكيد ذنبه، كونكم ترفضون إعطائه دقيقة صمت بعد أن أصغى لنصف ساعة إلى كل التهم الموجهة إليه، شيء يجب أن يضم إلى الملف أيضا، وسأطلب منكم أن العودة إلى هذه النقاط فيما بعد وشكرا. القاضي: دونت الملاحظات، إذا نكمل شكرا.
حدد القاضي المنفرد لدي الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية روزارايو سلفاتوري إيتالا ظهر يوم الاثنين 7 ديسمبر القادم جلسة لإقرار التهم الموجهة إلى كوشيب من قبل المدعي العام أو عدم إقرارها، والبالغ عددها حوالي 50 تهمة. وقال القاضي إنه يمكن تغيير هذه التاريخ بناء على تطور الإجراءات بطلب من المدعي العام أو الدفاع، وأوضح أن الجلسة التحضيرية في قضية كوشيب يجب أن تتم بسرعة، حيث من المقرر خلال هذه الفترة حتى موعد الجلسة يوم 7 ديسمبر القادم الإفصاح عن الأدلة من قبل المدعي العام وجدولها الزمني للكشف عنها، بالإضافة إلى إعلام الدائرة القضائية عن الأدلة التي تم كشفها، بالإضافة إلى قرار مشاركة المجني عنهم خلال جلسات المحاكمة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن سأحدد التاريخ لجلسة إقرار التهم. بعد أخذ بعين الاعتبار كل العوامل المناسبة بما في الحاجة للأطراف والمشتركين بالتمتع بالوضع الكافي لتهيئة حقوق السيد عبد الرحمن وبما فيها الحق بالمحاكمة بسرعة، وأيضا أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي والأزمة الوباء كورونا، أحدد تاريخ بداية جلسة إقرار التهم للنهار الاثنين 7 ديسمبر من هذا العام. وبناء على تطور الإجراءات قد يتغير هذا التاريخ بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع أو الدائرة التمهيدية.
ومن جهة تانية أعلنت المحكمة الجنائية أمس عن فصل قضية علي كوشيب عن قضية أحمد هارون بهدف الإسراء في المحاكمة. وقال المحكمة في بيان أمس إنه تقرر فصل القضية ضد علي كوشيب عن القضية ضد أحمد هارون، حيث أن أحمد هارون لم يسلم بعد إلى المحكمة، وذلك بهدف ضمان حق كوشيب في إجراءات عادلة وسريعة. وقال البيان إنه القاضي المنفرد قد يثبت في جلسة الأمس من هوية كوشيب من أنه قد أبلغ بوضوح بالجرائم التي يدعي مسؤوليته عنها وبحقوقه وفقا لنظام روما الأساسي في لغة يفهمها تماما. وقد تقرر عقد جلسة اعتماد التهم بصورة مبدئية في 7 ديسمبر 2020. قال النائب العام تاج السر علي الحبر إنه ليس من الضرورة نسول بقية المتهمين المطلوبين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلا حاي، حيث من الممكن أن يمسروا خارجها كما حدث في لبنان وأروشا. وأشار النائب العام في هذا الخصوص إلى وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، منها عقبات قانونية وأخرى سيادية. وأوضح للصحفيين أمس أن المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها، مشيرا إلى وجود جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن. وحول محاكمة كل المتهمين من داخل السودان، قال إن السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة في الحديث حول محاكمة المتهمين في أحداث دارفور، وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الالتزام بقرارات المجتمع الدولي والوفاء بها. قال النائب العام تاج السر علي الحبر أن قضية دارفور لم يكتمل التحقيق فيها منذ لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف. وأوضح أن النيابة العامة أصدرت أوامر قبض في عدة أحداث في دارفور من بينها أحداث طويلة. وقال للصحفيين أمس أن من بين المتهمين الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض في شهر ديسمبر الماضي علي كوشيب، لكنه هرب إلى أفريقيا الوسطى وتسلمته المحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأت أولى إجراءات محاكمته أمس الاثنين. وأشار النائب العام إلى أن قضية دارفور معقدة، حيث مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي إلى أن تم وضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية. أمن الاجتماع المشترك بين لجنة أمن جنوب دارفور وبعثة اليونامد بمدينة نيالا أمس أمن على ضرورة جمع السلاح من معسكر كلمة للنازحين، وحذر الاجتماع من عواقب عدم القبض على المتهمين الذين قتلوا شخصين وجرحوا آخر داخل معسكر كلمة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى وجود حالة احتقان من قبل ذوي الضحايا. وقال رئيس بعثة اليونامد بجنوب دارفور موسى عيد إنه ليس من تفويض البعثة القبض على المتهمين أو جمع السلاح من السودان، ولكن من يحمل سلاحا لا يمكن أن يحمل صفة نازح، مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة واليونامد في القبض على المتهمين وحل هذه المشكلة. ومن جانبه أكد اللواء هاشم خالد والي جنوب دارفور جاهزية القوات النظامية لجمع السلاح والقبض على المتفلتين الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في محليات الولاية ومعسكرات النازحين. قتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار بين مجموعة من الميسيرية وحراسة لشرطة في برج الاتصال بمنطقة الكويت التابعة للريف الشرقي شمال مدينة كادوغلي أمس الاثنين. وقال شهود لراديو دافانغا أن المجموعة المسلحة شنت هجوما على حراسة قوة الشرطة الخاصة ببرج الاتصال بالمنطقة، وتبادل أفراد الشرطة إطلاق النار مع المجموعة ما أدى إلى مقتل شرطة على الأقل وجرح 2 آخرين. وأدى الاشتباك كذلك إلى مقتل 2 من المجموعة المهاجمة وإصابة آخرين. ومن جهة تانية لقي الطفل رجب عبد القادر جمل البالغ من العمر 12 عام مصراعه إثر انفجار طلقة دوشكا على صدره أمس الاثنين بمنطقة حجر الجواد جنوب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال شهود عيان لراديو دبانجا أن الطفل كان يلعب بطلقة الدوشكا على صفحة من الحجارة وسرعان من فجر في صدره ما أدى إلى وفاته في الحال. سلم النائب العام تاج السير علي الحبر السلطة القضائية أمس ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989 والذي يشمل 40 متهما لتبدأ السلطة القضائية إجراءات المحاكمة. وناشد النائب العام في تصريحات صحفية المجتمع الدولي التعاون مع السودان في تنفيذ الأوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد. ومن جانبها أكدت رئيسة القضاء اتخاذ كافة الإجراءات وتجهيز القاعات لانطلاق المحاكمة. تسلمت السلطة القضائية أمس ممثلة في القاضي قاسم محمد الخضر قاعد المحكمة العليا نيابة عن رئيس القضاء 5 من الدعاوي الجنائية من النيابة العامة. ويتعلق ملف الدعوة الأولى الذي تسلمته القضائية بانقلاب يونيو عام 1989 والمتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرون، فيما يتمثل الملف الثاني بمخالفة قانون الصراع الحرام والمشبوه والمتهم فيها الحاج عطا المنان إدريس. وبحسب السلطة القضائية فإن الملف الثالث يتعلق بالاتهام الخاص بالمتهم عثمان محمد يوسف كبر وآخرين لمخالفة قانون الصراع الحرام والمشبوه. وأكد قاضي المحكمة العليا قاسم محمد الخضر أن السلطة القضائية ستبدأ فورا في إجراءات تشكيل المحاكم والبدء في ممارسة سلطاتها في إخضاع المتهمين للمحاكمات وفقا للقانون الجنائي مع تحقيق مبدأ علانية الجلسات وتهيئة قاعات تسع الجميع وترتيب دخول الجمهور مع الوضع في الاعتبار آثار جائحة كورونا. تصدت لجان المقاومة بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان أمس الاثنين لمسيرة تخريبية يقودها فلول النظام البائد. وقال محمد العمدة عضو لجان المقاومة بالفولة لراديو دبانجا إن مجموعة من عناصر النظام البائد دعت إلى مسيرة تخريبية كانت هدفها إحراق الطرمبات وإحداث فوضى في السوق. وأوضح إن لجان المقاومة توفرت لديها معلومات من خلال رصدهم لاجتماعات ومخططات عناصر النظام البائد خلال الأيام الماضية، وأشار إلى مواطني المدينة ولجان المقاومة احتشدوا وتصدوا لمسيرتهم بالهتافات قبل بلوغ أهدافها. وأضاف محمد العمدة عضو لجان المقاومة بمدينة الفولة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الشباب بتاع لجان المقاومة والتلفونات اشتغلت وعداب الناس في الجو وقالوا تبقى الصفقة، قالوا إحنا يا أخي ما ممكن السلطات الأمنية قاعدة والناس دي نوايا كان إنها دار تخرب ودار تعمل إحنا نقعد مكتوفي لايدي نعمل حاجة، لازم إحنا يا أخي نطق صفقتنا نوضح للناس دي حتى إحنا ارتكبنا خطأ بتاع جائحة كورونا ومفترض يا أخي الناس ما تليم وكده، لكن دي الشي الحصر في الحياة الحاصلة، لكن ما حصل مثلا شجار مباشر كده ما في اللجان المقاومة وفلول النظام البائد، ما حصلت مشاجرة وإنما الشباب بس ساقوا الصفقة بتاعتهم هم زادوا دائرين الطريق اللي بتخارجهم.
احتجزت سلطات الاستخبارات بمدينة سينجا بولاية سنار نصر الدين عنتر الضو البالغ من العمر 20 عاما لمدة 3 أيام في مبانيها قبل إطلاق صراعه أمس الاثنين. وقال والد نصر الدين لراديو دبنجا أن عناصر من الاستخبارات اعتقلت ابنه من داخل سوق سينجا يوم الجمعة وابتعدته واحتجزته في مبانيها قبل أن تطلق صراعه يوم الاثنين. وأوضح أن سلطات الاستخبارات اتهمت ابنه أثناء التحري معه بالاعتداء على ابن الوالي، وذلك في حادث حركة وقع بين ابنه الذي كان يقود ركشة وابن الوالي الذي كان يقود عرب بوكس بالمدينة في شهر رمضان الماضي. وأوضح أن الحادث نجم عنه تضرر طفيف في الركشة والعربة وتم التسوية بينهما في لحظتها من قبل الشهود الحضور دون وقوع أي اعتداء من ابنه. وأشار إلى أنهم فتحوا بلاغ أمس في مواجهة عناصر الاستخبارات باسم شرطة سينجا. وأضاف عنتر الضو والد نصر الدين لراديو دبنجا من سينجا في هذا الخصوص:
زول ده دقشهم وماشي جاري وماشي ثبتوه جماعة الغلطان الود الوالي هو الجدد قال ركشة عملوا تسوية كده خلاص يا زول عفو عفو الله ما سلفوا وفروا قالوا طبعا أنا ما كنت شاهد في حتة دي لكن ده الكلام بتاعهم في واحد قال بتاع مازة ولا بتاع عربية غايته كان معهم خش وسطهم وقال لهم خلاص يا جماعة الموضوع ده جاب سليم بدأ كويسي ما في عوجة يلا الموضوع ده خلاص علوه على كده والي ماشي اتصرف ثاني ما أعرف ولده حكى لك كيف واتصرف بأسلوب دي.
أعلن النائب العام تاجستير علي الحبر إن التحقيقات حول أحداث العرفون وصلت مراحل متقدمة وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سنضع الملف أمام القضاء. وأعلن النائب العام في هذا الخصوص على العثور على المقبرة الجماعية لشهداء العرفون والعثور على الشهود. وأعلن النائب العام عن قضايا أخرى متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون، قال إنه هذه القضايا الآن في مراحل النهائية من المقرر أن يدفع بها للقضاء الأسبوع القادم. ونبه النائب العام إلى أن المتهمين في قضية أحداث الأبيض 6 أشخاص وإنها لا زالت قيد التحري بنيابة الأبيض. اتهم كوال ألور رئيس إدارية بيي مسلحون من المسيرية بنهب 1437 رأس من الأبقار في حادثين منفصلين بمنطقة بيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان أمس الاثنين. وقال كوال لراديو دبانجا إن الحادث الأول وقع في منطقة ميان أنيل شرق منطقة أبيي في الصباح الباكر، تم فيه نهب 437 رأس من الأبقار، بينما وقع الحادث الثاني غرب أبيي ونهب فيه 1000 رأس من الأبقار. وأشار إلى فزع من الأهالي وقوة من اليونسفا لاحقت الجناة إلا إنها لم تلق القبض عليهم. وناشد كوال ألور رئيس إدارية أبيي طرفي المسيرية والدينكا بضرورة الالتزام بمواثيق السلم الاجتماعي والكف عن الأعمال التي تثير عدم الاستقرار وتضر بالنسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين الطرفين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن رسالتنا أنه مفروض تكون في سلام والناس يلتزم بقواعد السلام بين المجتمعين ديل، فدي الخطاب مننا لناس المسيرية. العملة السرقات دي تزيد المشاكل، وبالتالي يعني لو سرقوا من بقر الليلة ممكن الناس من نبيه هنا حيقولوا كمان حيمشي يسرقوا بقر من المسيرية، وبالتالي ما بتكون فيه استقرار. في ناس في الشمال ولا في الجنوب بيحبوا السرقة، انه السرقة دي الحتة الوحيدة اللي انت ممكن يعني بتلقى اموال في زمن اسرع بما للحرام يعني. وبعدين بتدي برضو عدم الاستقرار والناس وبتدي لمشاكل.
أوصى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ولاة الولايات أمس بضرورة مواصلة العمل في إزالة التمكين وتفكيك كل المجموعات التي تعمل خارج الأطر المعروفة بالولايات، ودعا في ذات الوقت لإحكام التنسيق بين المركز والولايات. وقال والي نهر النيل اللواء عبد المحمود حماد عقب اجتماع الولاة بالبرهان أمس إن البرهان أوصى بضرورة التكاتف بين كل المكونات المركز والولايات وترتيب أوضاع الناس ومعاشهم والعمل برؤية واضحة وشفافة في معالجة الهموم والقضايا التي تهم المواطنين. أدت عاصفة ترابية ضربت مدينة الضيان بشرق دارفور إلى اقتلاع أسقف عدد من المنازل والمكاتب والبرندات وانهيار الأسوار والرواكيب والكرانك. وقال مدير بورصة الضيان الشريف إبراهيم حمدان إن الرياح سببت لهم خسائر كبيرة تتمثل في انهيار كامل لسقف مكتب مدير البورصة والأجهزة والمعدات وشبكتي الكهرباء والبيانات إلى جانب 15 أكشاك خدمات واثنين كشوك لبوابير الكهرباء، كما أحدث أضرار بمكتب إدارة الحسابات وصالة التحصيل الإلكتروني ومكتب الزكاة بالبورصة. تظاهر المئات صباح أمس الاثنين في ولاية كسلة احتجاجا على قرار أصدره محكمة الطوارئ الخاصة بولاية القضارف في مايو الماضي قضى بالحكم على رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داود محمود بالسجن عاما بتهمة التسلل عبر الحدود مع أثيوبيا، وتم تحويله إلى الخرطوم وإيداعه بسجن كوبر. واصطف المحتجون بشوارع مدينة كسرى مرددين هتافات تطالب بإطلاق سراح الأمين داود. شكى مواطنو محليات سنكات وسواكن وطوكر بولاية البحر الأحمر من تردي خدمات المياه والصحة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن مستشفى سنكات لا يوجد به طبيب مما تسبب في معاناة المرضى. وأوضح هاشم إن الحالات المرضية يتم تحويلها إلى مستشفى بورسودان، وأشار إلى تعطل عربة الإسعاف الوحيدة الخاصة بمستشفى توكر ما أدى إلى معاناة المرضى. وفي جانب آخر أفاد هاشم بوجود أزمة حادة في مياه الشرب بمدينة سواكن، حيث بنى قصير جوز الماء 50 جنيها، وأناشد هاشم السلطات بضرورة الاهتمام بقضايا إنسان الشرب. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من ولاية البحر الأحمر في هذا الخصوص:
الخدمة العلاجية في مستشفى سينكات على مستوى خدمة الطبيب، لا يوجد أي مستوى للطبيب في مستشفى سينكات، إن كان اختصاصي تخصصات مختلفة من جراحة وولادة، والاعتماد كله على القوادر الوسيطة. مستشفى طوكر أيضا بيواجه أزمة حادة جدا في توفر الأدوية، وحتى دريبات لا تتوفر في صيدلية المستشفى، وكذلك تعطل الإسعاف بتاع طوكر. أزمة المياه في محلية سواكن، المواطن في سواكن الآن بيواجه أزمة حادة في المياه وارتفاع أسعاره إلى 50 جنيه.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة يوم الاثنين عن ازدياد حالات الشفاء من مرض كورونا بالولاية، حيث بلغت حالات الشفاء 318 حالة شفاء من جملة 687 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالولاية. ودعا دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة المواطنين لضرورة اتباع الموجهات التي تنزلت من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.